الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في هذا الباب، في باب الحيض، وعرفنا معنى الحيض لغة وش المراد به، السيلان. فالحيض في اللغة والسيلان، وكما هو معلوم سيلان الدم من رحم المرأة في وقت معلوم، فإن لم يكن في وقت معلوم مش يكون، يكون السحاب. ما هي الحيوانات التي تحيض؟ الأرنب والخفاش، أنت الكلاب، نعم، والضوء. وعرفنا أن الحيض له أسماء متعددة، فيقال حاضة المرأة، ويقال أيضا طمثت المرأة، ويقال أيضا عركت المرأة، ويقال ما نعم نفست المرأة، والنفس معنى الحيض، وأعصرت المرأة وأكبرت، كل هذه من أسماء الحيض. والأشهر كلمة حيض، وكذلك بعدها كلمة الطمث. عرفنا أن الدماء الخارجة من المرأة تنقسم إلى 5 أقسام، الدماء الخارجة من المرأة تنقسم إلى 5 أقسام، فما هي؟ نعم، الأول، نعم، ما تيقن بأنه حيض، ما تيقن بأنه حيض، أي نعم، إذا خرج دم في وقت معلوم من رحم المرأة من غير استحاضة فهذا حيض معلوم، فما تيقن بأنه حيض، هذا القسم الأول. والقسم الثاني ما تيقن بأنه استحاضة، ما تيقن بأنه استحاضة، وهذا يكون في حق من؟ في حق الصغيرة التي لا تحيض، فدمها متيقن بأنه استحاضة. والقسم الثالث، نعم، ما فيه احتمالان، وأظهر الاحتمالين أنه حيض، وهذا يكون في ماذا؟ في حق من؟ أي نعم، إذا استحاضت المرأة ولها عادة معلومة، أو كانت مميزة لها، نعم، لها عادة معلومة أو كانت مميزة، فالدم الخارج في وقت العادة هو حيض على الراجح، أرجح الاحتمال أنه حيض. وهكذا الدم الذي ميزته بصفاته فهو دم حيض، وما سوى ذلك السحابة، فهذا أظهر الاحتمال فيه أنه، نعم، من قبيل دم الحيض. والصفات التي يتميز بها دم الحيض عن غيره ما هي؟ نعم، نعم، السواد، أسود اللون، ويكون أيضا يكون غليظا، ويكون منتن الريح، وأن يكون ثقينا، نعم، لا يتجمد، أي نعم، أن يكون من حيث اللون هو أسود اللون، ويكون ثقينا، ونعم، وأن لا يتجمد، وأن يكون منتن الريح. فهذه الصفات التي تميز بها دم الحيض عن دم الاستحامة، وعكس ذلك وما ليس في هذه الصفة هو دم الاستحامة. والقسم، احنا كم أخذنا أقسام الآن؟ 3. القسم الرابع من أقسام الدماء، نعم ما فيه احتمالا، وأظهر الاحتمال أنه للصحابة. وهذا كما عرفنا في المرأة الذي نعم في المرأة المستحاضة إذا كانت ميزة أو عندها عادة، فما حكمنا بأنه ليس بحيض وما زاد على العادة المعلومة، أو الدم الذي لم توجد فيه صفات الحيض فما حكمنا بأنه ليس بحيض، فهو من قبيل الاستحاضة في أظهر الاحتمالين. والقسم الخامس نعم الدم المشكوك فيه، فلا يعلم هل هو دم حيض أو دم استحاضة، دم مشكوك فيه لا يعلم أنه دم حيض أو دم استحاضة. وهذا في شأن المرأة التي ليس لها عادة معلومة أو نست عادتها، إما أن نست أن تكون ناسية لعادتها أو تكون مبتدئة ما عندها عادة معلومة، فجاءها الحيض مع الاستحاضة في أول بلوغها، جاء الحيض مع الاستحاضة، أو نست عادتها وليس عندها تمييز تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وهذه كيف تصنع؟ نعم إذا عادت أكثر النساء، وعاد أكثر النساء كم؟ 6 أيام أو 7 أيام، وترجح بين 6 و7 باعتبار نعم باعتبار القريبات، باعتبار القريبات ترجح بين 6 أو 7. وحيضها يكون نجعله من وسط الشهر أو من آخر الشهر أو من أول الشهر، من أول الشهر الهلالي ولا الميلادي؟ الهلالي، والعبرة بالأشهر الهلالية، فيكون من أول الشهر الهلالي. فهذه أقسام الدماء الخارجة من المرأة، وهي 5 أقسام. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، أي الخارج منها دم عرق، وليس المراد وليس هو في دم حيض، وإنما دم عرق انفجر، دم عرق انفجر وليس هو بدم حيض، فإن دم الحيض يأتي في وقت معلوم وينتهي ولا يستمر، وأما الدم المستمر فهو عرق انفجر وليس هو بدم حيض، إن ذلك عرق. وفي الحديث قال إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وفيه أن المرأة الحائض تدع الصلاة في وقت حيضها ولا تدع الصلاة في وقت استحاضتها، لأن قال أفدع الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الدم ما هو بحيض وإنما هو دم عرق، وفي الرواية الأخرى قال وليست بالحيضة، وليست بالحيضة، فهو دم عرق. وإذا كان من هذا القبيل فإن الصلاة واجبة ولا تترك الصلاة إلا إذا حصل الحيض وخرج دم الحيض، أما إذا خرج دم عرق فإن الصلاة ما زالت واجبة، فيجب عليها الصلاة وتحل أيضا لزوجها من غير كراهة، خلافا لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عليه من الكراهة في ذلك إلا إذا طال الوقت، وأكثر العلماء لا يكرهون ذلك في حق الزوج، وهذا هو الصحيح أن ذلك جائز من غير كراهة، زوجها أن يأتيها من غير كراهة، فإن الكراهة حكم من الأحكام الشرعية، ولا يثبت هذا الحكم إلا بدليل شرعي من كتاب الله أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا تدع الصلاة في هذا الوقت، وتعامل معاملة الطاهرات من حيث جواز أن تؤتى من قبل زوجها من غير كراهة. قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها بترك الصلاة، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما هو معلوم، خلافا للخوارج، فالخوارج من مذهبهم قضاء الصلاة في حق المرأة الحائض، يوجبون عليها القضاء، وهذا خلاف السنة، فالسنة جاءت بقضاء الصوم دون الصلاة، كما في حديث عائشة لما قالت للمرأة حرورية أنت، قالت لا ولكن أسأل، قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. والمرأة إذا جاءها الحيض وجب عليها أن تدع الصلاة، ولا يجب عليها الوضوء في وقت كل صلاة، وإن استحب ذلك بعض من مضى وحصل النزاع في ذلك من أهل العلم بين من يستحب ذلك ومن لا يستحب، والنزاع قديم في زمن التابعين، غير أن الصواب في ذلك عدم استحباب الوضوء في حق الحائض في وقت كل صلاة، فإن هناك من مضى كان يستحب أن المرأة الحائض التي لا تصلي إذا جاءت الفريضة توضأت في كل فريضة، تفعل هذا في كل فريضة، تتوضأ لصلاة الفجر ولا تصلي، وتتوضأ لصلاة الظهر ولا تصلي لأنها حائض، وتتوضأ هكذا لصلاة العصر والمغرب والعشاء. واستحباب الوضوء للحائض مما لا أصل له في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فالصواب أن ذلك لا يستحب وليس له مستند صحيح لا من الكتاب ولا من السنة ولا من آثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وفي هذا اعتبار العادة في حق المرأة التي تعلم عادتها، المرأة التي لها عادة معلومة إذا استحاضت فإنها ترجع إلى عادتها، ففي حجة لمن قال من أهل العلم أن العادة مقدمة على التمييز، أن العادة مقدمة على التمييز، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، أن العادة مقدمة على التمييز، فالمرأة إذا كانت عندها عادة معلومة، إذا كانت تحيض في كل شهر 7 أيام عادة معلومة، ثم جاءت الاستحاضة، فمن العلماء من يقول ترجع إلى عادتها، إذا كانت العادة من أول الشهر سبعة أيام فتترك الصلاة سبعة أيام من أول كل شهر، ثم تغتسل وتصلي، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. فالعادة مقدمة على التمييز كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد رحمه الله يقدم العادة على التمييز، إذا كانت المرأة عندها عادة وعندها تمييز رحمه الله، فيرى أن العادة مقدمة على التمييز. والإمام الشافعي على العكس يرى أن التمييز هو المقدم على العادة. والإمام مالك مالك لا يعتبر العادة، ما يرى العادة مطلقا ويأخذ بالتمييز. الإمام مالك لا يعتد بالعادة ويأخذ بالتمييز، وأبو حنيفة على العكس يأخذ بالعادة ولا يأخذ بالتمييز. من الذي يأخذ بالعادة والتمييز؟ الإمام أحمد الشافعي. لكن إذا تعارض العادة والتمييز، الإمام أحمد يقدم العادة والشافعي يقدم التمييز. فالإمام أحمد الشافعي يقولان بالعادة والتمييز، لكن عند التعارض الإمام أحمد يقدم العادة والشافعي يقدم التمييز، لكن الإمام مالك يعتبر التمييز فقط، وأبو حنيفة يعتبر العادة فقط. فإذا حصل تعارض بين العادة والتمييز فالإمام أحمد رحمه الله عليه يقدم العادة. فالمرأة مثلا إذا كانت لها عادة معلومة من كل شهر سبعة أيام، فميزت الدم بصفاته في ستة أيام، عادتها سبعة أيام وميزت الدم بصفاته في ستة أيام، فهنا حصل تعارض بين العادة وبين التمييز. إذا ما في تعارض أمر ظاهر، إذا ما في تعارض يعني عادتها سبعة أيام وميزت الدم في سبعة أيام ما في إشكال في هذه القضية. لكن لو حصل التعارض بين العادة والتمييز، ميزت الدم بصفاته السابقة في ستة أيام، والعادة المقررة عندها في كل شهر قبل أن تأتي الاستحاضة هي سبعة أيام، فهنا أيهما أرجح، العادة أو التمييز؟ الأرجح العادة، ترجع إلى عادتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وهذه هي العادة. وما استفصلها النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنت مميزة لدم الحيضة من دم الاستحاضة أو غير مميزة؟ وترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال يقوم مقام العموم في المقال. ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال يقوم مقام العموم في المقال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الاستفصال، والاستفصال في هذا مع أن الاحتمال قائم، قد تكون مميزة وقد تكون غير مميزة، ومع هذا ما استفصل، مع قيام الاحتمال أن تكون مميزة وألا تكون مميزة. فترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال يقوم مقام العموم في المقال، يعني كأنه قال لها: سواء كنت مميزة أو غير مميزة أمكثي قدر الأيام. فيحمل محمل العموم، يحمل محمل العمور ويسر المعنى: سواء كنت مميزة أو غير مميزة دعي الصلاة قدر الأيام. أي نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استفصلها مع قيام الاحتمال. لو كان الحكم يختلف في حق المميزة وغير المميزة لاستفصل ولا لم يستفصل؟ لاستفصل لو كان الحكم يختلف، لكن لما كان الحكم لا يختلف ترك النبي عليه الصلاة والسلام الاستفصال. نعم. فترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكأنه قال هذا هو الواجب عليك سواء كنت مميزة أو غير مميزة. إذا حصل التعارض بين التمييز وبين العادة، ونرجح العادة على التمييز، وسواء كانت التمييز أقل أو كان أكثر، نعم سواء كان أقل أو كان أكثر، يعني في المثال السابق ميزت الدم بصفاته في 6 أيام والعادة 7 أيام، وهكذا لو كان العكس، لو كانت العادة 6 أيام وميزت الدم في 7 أيام هنا تقدم العادة، فإذا انتهت الستة الأيام فإنها تغتسل وتصلي. وهذا كما قلنا إذا حصل التعارض بين العادة والتمييز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الأيام التي كانت تحيض فيها أن تغتسل وأن تصلي، ثم اغتسلي وصلي. وهذه الرواية فيها الأمر بالاغتسال، والرواية الأخرى التي ذكر المؤلف قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاغسلي عنك الدم وصلي. الرواية الأولى فيها الأمر بالاغتسال، والرواية الثانية فيها غسل الدم، وكلاهما واجبان، يجب عليها أن تغسل الدم لأنه من النجاسات، ويجب عليها أن تغتسل. وإن كان هناك من احتج بالرواية الثانية على أن المرأة الحائض يكفيها أن تغسل الدم من غير اغتسال، وهذا القول قول غريب، حكاه الأثرم رحمة الله عليه للإمام أحمد أن هناك من يقول هذا القول، حكاه للإمام أحمد ولم ينقل من قال ذلك، فهو قول خارج عن أقوال العلماء وهو في غاية الشذوذ والنكارة، حكاه الأثرم للإمام أحمد، ما هو من أقوال الإمام أحمد، وإنما الأثرم يذكر الإمام أحمد أن هناك من يقول هذا القول متعجبا من قائله، ولم يسمي القائل، فعلى كل هو قوم الأقوال الشاذة المنكرة خلاف الأدلة الظاهرة الصحيحة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في اللفظ الأول: ثم اغتسلي، فهو لفظ صريح في وجوب الاغتسال، واللفظ الآخر فاغسلي عنك الدم يدل على وجوب أيضا غسل الدم، فيجب عليها الاغتسال ويجب عليها أن تغسل الدم. قال: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فإذا أقبلت الحيضة، والمراد إقبال الحيضة بصفتها وإلا بأيامها، فإذا أقبلت الحيضة يعني بصفتها وإلا بأيامها، نعم، لأن الرواية الأولى قالوا: لكن دعي الصلاة قدر الأيام، فـ فقول فإذا أقبلت الحيضة أي جاءت في تلك الأيام المعلومة. إذا أقبل الدم في تلك الأيام المعلومة فاتركي الصلاة. وليس المراد إذا أقبلت الحيضة أي بصفتها، وإنما المراد إذا جاء الدم في تلك الأيام المقدرة فاتركي الصلاة. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها وهي تلك الأيام المعلومة لها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا كما قلنا في شأن المرأة المستحاضة التي لها عادة سابقة، فإن كان لها عادة سابقة فإنها ترجع إلى عادتها، وإذا لم يكن لها عادة سابقة وش الذي تفعل؟ ترجع إلى التمييز، فتنظر الصفات التي وصف بها دم الحيض، فالدم الذي فيه تلك الصفات فهو دم حيض، وما ليس فيه تلك الصفات فهو دم استحاضة. هذا إذا لم يكن لها عادة معلومة. وإذا ما عندها لا عادة معلومة ولا تمييز وش الذي تفعل؟ تعتد بأكثر الحيض، وستة أيام أو سبعة أيام، نعم ستة أيام أو سبعة أيام، وترجع كما عرفنا بين ستة والسبعة لاعتبار أكثر من نظر إلى قريباتها. بهذه الأمور جاءت السنة، نعم بهذه الأمور جاءت السنة. وإن كان هناك من أهل العلم من يرى في حق هذه المرأة أنها تأخذ بأقل الحيض، ومنهم من ذهب إلى أنها تأخذ بأكثر الحيض، ما هو بأكثر أحوال النساء في الحيض وإنما بأقل الحيض، كقول بعضهم مثلا أنه ليلة تبقى ليلة وتجعل ذلك هو حيضها وتغتسل وتصلي، ومنهم من قال إلى أكثر الحيض، فمن قال أن أكثر الحيض هو 15 يوما قال تمكث هذا المقدار لا تصلي، ثم إذا انتهى هذا المقدار فإنها تغتسل وتصلي. وهذه الأقوال خلاف السنة، فما دلت عليه السنة هو القول الصحيح، فالسنة جاءت باعتبار العادة فتأخذ بالعادة، وجاءت أيضا باعتبار التمييز فإن دم الحيض أسود يعرف، وجاءت باعتبار أحوال أكثر النساء، حيض أكثر النساء وهي سبعة أيام أو ستة أيام، فالسنة جاءت بهذه الأمور الثلاثة، وما سوى ذلك إنما هو الشهاد لبعض العلماء. وما دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينبغي التمسك به والأخذ به، ويكون على هذا الترتيب: تبدأ بالعادة ثم بالتمييز ثم بعادة أكثر النساء وهي ستة أيام أو سبعة أيام، وتكون المسألة على هذا الترتيب. إلى هنا وننتقل إلى شرح السنة.